الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
باب الحياء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الثور العدوي قال سمعت عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيحتك.
ناكب موهك. هكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يقال سمعنا وأطعنا، ولا يذكر في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر يظهر منه معارضة ذلك، ولو كان قصد القائل أنه لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الأدب إذا ذكر كلام رسول الله ألا يقدم عليه كلام ولا يذكر بين يديه كلام، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كما جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا لمعهن. ولده ما قصد أن يعارض كلام رسول الله، لكن ولده أراد أن النساء صرن اليوم على غير ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا نمنعهن نظرا لترخصهن وعدم انضباط الحجاب عند بعضهن وغير ذلك وحصول مفاسد وفتن، فوالله لنمنعهن. فماذا قال ابن عمر؟ أقبل علي سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وهنا عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران بن حصين أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. هذا يذكر في موضع آخر ويقال ما حكم ما جاء في الصحيفة أو الحكمة بأن من الحياء كذا ومن الحياء كذا، لكن أن يذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقول الواحد ومذكور في الحكمة كيت وكيت وكيت، وإنما هذا ينفصل عن ذاك. ولو لم يكن القائل يقصد شيئا من المعارضة أو من التفصيل أو من كذا أو كذا، ولكن على كل إذا ذكر لك حديث رسول الله قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم ما جاء في الصحيفة أو ما حكم ما جاء في كذا مما يحصل من هذا الكلام، أو ما حكم مثلا خروج النساء اليوم مع وجود الفتنة. لكن لا يقال قال رسول الله وأنت تقول مثلا والله لنمنعهن أو مذكور في الحكمة كذا وكذا. فالصحابة كانوا يعظمون شأن السنة ولا يريدون ذكر شيء مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما انضبط هذا الأصل عندهم لم ينخرم لهم دين ولم تحدث فيهم بدعة، والحمد لله، لأن الباب مسدود. تعظيم السنة عندهم مقدم على أي أحد، ولهذا لا يصلح المسلمين في دينهم إلا الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم السماح لا لمصطلحات ولا لقواعد محدثة ولا لأصول يضعها الشخص ثم حكم الأمة إليها، لا، إنما الرجوع إلى قال الله قال رسول بفهم السلف الصالح رحمه الله الذي هو الفهم المنضبط الذي يجب الرجوع إليه حينئذ لا يفتح الباب للترهات وللعقول وللأقوال المسترسلة وللمصطلحات المطاطة التي يدخل تحت عباءتها من الفساد ما الله عز وجل به عليم. لهذا كان كما أشار ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على الخلف، كان الصحابة قليل الكلام لكن كانوا عميق الفهم، مثلما قال ابن مسعود: أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. كلام قليل لكن كلام لا يخترق، كلام لا يخترق، كلام قليل نعم لكن علم راسخ. ولهذا لم تتمكن الأهواء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل الأهواء، إنما كانت الأهواء في غيرهم. أما في الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكن فيهم هوى ولم يكن فيهم بدعة، والحمد لله الصحابة ما أحدثوا بدعة ولا قدموا هوى، وإنما كان الدين سالما. إذ لو كان فيهم هوى ما صح أن يكونوا مرجعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كان فيهم الهوى والبدع ما صح أن يكونوا مرجعية، لكن النبي أحال عليه وعلى الصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله عز وجل في إحالة أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. الشاهد أن هديهم يحال عليه وأن سنتهم يحال عليها، فلو كان فيهم هوى لما صحت الإحالة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإعراض: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلما حصل الهوى في من جاء بعده، ولما حصلت البدع في من جاء بعده. فما كان في الصحابة قدري ولا خارجي ولا مرجئي ولا أشعري ولا معتزلي، ما كان في الصحابة شيء من الأهواء أبدا والحمد لله، إنما كانت عندهم السنة تلقوها من النبي بحدثنا وأخبرنا وسمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي سألت رسول الله. لم يكن حتى هناك السلسلة التي توصلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من صحابي قد يحدث لصحابي آخر، وإلا فغالب هذه السنة إنما حصلت بالمشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الاتصال. ومن جهة الفهم فإنهم عرب أقحاح، وأيضا فإنهم قد سلمت قلوبهم في التلقي وانضبطت قاعدتهم، فوحي ينزل ونبي يعلم وهوى مرفوع، فماذا تنتظر بعد ذلك إلا الاستقامة للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما كانوا يسمحون أبدا قط بأنه يكون في المسألة فتح باب، وعلى هذا يكون منهج العلماء دائما. فالعلماء تراهم قليل الكلام لكن عميق الفهم. وبعض الناس للأسف الشديد قد يأتي يحضر العالم من العلماء الكبار مثلا ويقول ماذا عنده، ليه؟ لأنه لم يشقق مسائل ولم يحير العقول ولم يأتي بكذا وكذا. فالعلماء قليل الكلام لكن عندهم العلم الراسخ وعندهم البينات وعندهم الهدى، ولا يسمحون بفتح الأبواب لهذا يتكلم وذاك يخترع أصولا وقواعد ومصطلحات. نعم، فرحم الله الصحابة رضوان الله عليهم. فالحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، ما في تقسيم. إذا عرفت ما الحياء عرفت ما الحياء لا يأتي إلا بخير. ما الحياء؟ الحياء خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، يحمل على التزام الواجبات والمستحبات وترك المنهيات محرمات كانت أو مكروهات. إذا لا يأتي إلا بخير، هذا ما يأتي إلا بخير، هذا ما في تقسيم، هذا لا يأتي إلا بخير. نعم.
يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
عبد الله اسمه عبد الله بن ابي عتبة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في صدرها.
نعم.
اذا لم تستحي فاسمع ما شئت. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا ابو مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاسمع ما شئت.
يعني كان هذا القول قول مأثور حتى عن الأنبياء، فهو قول قديم وصحيح، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى ذلك؟ يعني هل هذا فيه إباحة أن تصنع ما شئت؟ ولكنه من لم يستحي فإنه سيفعل أي شيء، سيفعل أي شيء، مثل ما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس فيه إباحة أن يكفر الإنسان، ولكن كما يقال هذا ما علم لا، هذا ليس عليه حياء، ليس عنده حياء، هذا كذا، هذا لا يستغرب عليه فعل، هذا لا يستغرب عليه فعل، فيأتي بما شاء لأنه ما عنده حياء، هذا ما عنده خجل. أنت تنكر على فلان، تنكر على فلان، هذا ما عنده حياء، هذا يفعل أي شيء، هذا يفعل أي شيء. هذا معنى إذا لم تستحي فاصنع إيه ما شئت، هذا أحد القولين. والثاني في تفسير إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني طب علاقته بإذا لم تستحي، ولكنه يرضي الله. نعم نعم. إيه انت عايز تقول حاجه وحيد؟ والناس وليس هذا معروفا عند الناس، والناس قد ينكرون فلا تبالي بهم. لا، هذا هو القول الاول، يعني اذا ما كان عنده حياء، اذا ما كان عنده حياء فانه لا يستكثر عليه ان يفعل اي شيء. فاصنع ما شئت ليس معناه الاباحه، لكن مثلك لا يستكثر عليه اي شيء. والثاني اذا لم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، إن كان مباحا طالما أنه حلال ما تنظر إلى الناس ولا تستحي من الناس. نعم.
باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا.
نعم، يعني من أراد أن يتفقه في الدين فلا يستحي أن يسأل عن أمر دينه، ولو كان أمرا قد يقع منه خجل أو كذا، فإن الإنسان يجب عليه أن يسأل عن أمر دينه، مثل ما قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. الله أكبر. فلا على المرأة من غسل إذا احتلمت. انظروا يا أخوان المقدمة، سبحان الله، انظروا المقدمة، عظمة الصحابة أنهم تربوا على هذه الكليات العظيمة. وأعظم شيء ينتفع به المسلم فضلا عن أن يكون طالب علم، أعظم شيء ضبط الكليات وضبط القواعد العامة والأصول العامة، سواء كان في طلب علم أو كان في قواعد مسلكية يقوم بها الإنسان أو كان في معاملة ناس، دائما الرجوع إلى الأصول عصمة، الرجوع إلى الأصول عصمة. وهذا الذي انتفع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفاعا عظيما، ولهذا كليات الصحابة دين يتلقى، دين يتلقى، فدائما الرجوع إلى الكليات والقواعد العامة عصمة. يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وعليه فليسأل الإنسان عما يريده إذا كان هذا يلزمه في دينه، سؤال عن دين، ولو كان ذكر ذلك مما قد يستحيى منه في الغالب، لأن الإنسان لا يمنع حياؤه أن يتفقه في الدين، لا يمنع حياؤه أن يتفقه في الدين، لابد أن يسأل. إنما إذا امتنع عن السؤال حياء وخجلا فإن هذا ليس هو الحياء المشروع، هذا خجل، هذا ضعف، هذا خور. ولهذا قالوا لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. ليه؟ لأنه الذي عنده خجل سيمنعه السؤال كثيرا وبالتالي لن ينتفع، والذي عنده كبر لن يسأل أيضا وبالتالي لا ينتفع. فلا يطلب العلم أحد رجلين، رجل عنده خجل شديد فيستحي أن يسأل وبالتالي سيبقى على الجهل، ورجل عنده كبر يخشى أنه إذا سأل يقال هذا جاهل فيمنع كبره من أن يسأل فيجهل كثيرا من المسائل. إذن من الصنف الثالث الذي يطلب العلم وينتفع؟ الصنف الثالث هو من إذا احتاج إلى مسألة سأل حتى ولو كانت قليلة، وهو طالب علم قوي، ما في إشكال أن يسأل عن مسألة قد تبدو قليلة من أجل أن يتعلم، لأن الإنسان ما أحاط العلم كله. ولا يقال الإنسان يحيط، إذا كان طالب علم قوي يحيط بكل العلم السهل وأما العالي هو الذي قد يسقط منه مسألة، أبدا. قد يكون الإنسان من أعلم الناس وتغيب عن المسألة التي معلومة عند الصغار، معلومة عند الصغار لكن ما مرت عليه، سبحان الله ما مرت عليه. أما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة ليختبر ما عند الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخل، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. إذن ابن عمر عنده المسألة وليست عند أبي بكر وعند عمر، وفي رواية فإذا أبو بكر وعمر فاستحييت أن أقول. قالوا يا فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخل. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال النخلة. إذن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير في المسألة الصغير. مر معنا حديث، مر معنا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس خفي عليه أن درهم بدرهمين من الربا، وكان لا يرى تحريم ربا الفضل حتى أعلمه أبو سعيد في آخر حياته قبل أن يموت رضي الله عنه بسبعين ليلة أن الدرهم بدرهمين من الربا، فصار يفتي بأن الدرهم بدرهمين ربا. قالوا قد كنت تفتي بغير ذلك، قال نعم، ولكن أخبرني أخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى إذن الإنسان وهو كبير قد يجهل المسألة القليلة، فليس هذا بعيب أن يسأل الإنسان. ثم إن السؤال عن أي شيء يجهله الإنسان ولو كان قليلا دليل إخلاص. الإنسان إذا كان مخلصا كان همه أن يستفيد، لا همه أن يكون شيخا في حلقة ولا أن يكون شيخا بين الناس فيستحي أن يسأل. طيب ماذا لو سئلت عن هذه المسألة يوما ما وهي مسألة قليلة وأنت لم تعلم وكان بإمكانك أن تعلم؟ أنت أحد أمرين ما كنت تحضره ستقع فيه، أنت أحد أمرين، إما أن تفتي في ذلك بغير علم فالطامة كبرى، لأن أن تقول لا أدري سهل، فإنها لا أدري منهج سلفي أنت مسبوق إليه، لا أقول من الصحابة والتابعين بل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن حجر ذكر في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فدخل هذا في نوع العلم، لأن في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو إحالة العلم إلى عالمه، إحالة العلم يعني النبي قال ما أدري، هذا معناه ما أدري، فدل هذا على أنه ما أدري هذا من العلم فلك سلف، لكن أنت تتكلم بلا علم فمن سلفك؟ هذا هو الجهل المركب، فمن سلفك؟ فإما أن تفتي بغير علم فتسقط، وإما أن تقول لا أدري فعدت إلى لا أدري. لو كنت أنت سأل أيوما يعني أوقع أن تقول لا أدري أو أن تكون قد سألت فعلمت ثم أخبرت بما تعلم؟ فالإنسان ما يمنع حياء، ولا يعيب الإنسان أن يجهل مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مئة ولا مئتين، ما أحد أحاط بالعلم، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا مالك فضلا عن من أتى بعدهم ومن قبلهم. الصحابة خفي على الصحابة ما خفي على بعضهم، وإنما حفظ العلم في مجموعهم، أما في أحدهم فقد كان الواحد يجهل، فالجهل بمسائل هذا ما يعيب الإنسان. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت المال.
انظروا الى البعد الاخر يا اخوان، غير تعلم ام سليم هذه المسألة، وما منعها حياء ان تسأل هذه المسألة. انظروا الى البعد الاخر وهو انتفاع الامة ببركة هذه الاسئلة. صارت قاعدة عندنا في الفقه ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. ام سلمة قالت يا رسول الله او تحتلم المرأة، زادت علما اخر، فقال نعم فبما يشبه الولد. اذا هذا نوع علم حصل في الامة يا اخوان، هذا نوع علم حصل في الامة. المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل الحائض، اخبرها النبي كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة ممسكة تغتسل بها. ما دريت ماذا تصنع، سألت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتها عائشة وقالت تتبعي بها أثر الدم، والنبي موجود ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأسئلة فتحت علما، هذه الأسئلة فتحت علما في الأمة. نعم. سبحان الله، النبي ما ضع أغلوطات ومسائل صعبة يحتار فيها الإنسان، وإنما هي مسائل سهلة. النبي إذا أراد أن يختبر ويشحذ الأذهان يريد أن يقرر معنى، مثل ما قال تدرون من المفلس، والنبي يتوقع الجواب أصلا، من المفلس الذي لا درهم ولا دينار، بس هو يريد أن يعلم، لكن التعليم عن طريق السؤال في لفت انتباه، وهذه طريقة جيدة يستعملها العلماء، أن التعليم عن طريق السؤال هذا أوقع، لا عن طريق الطرح المباشر، طريق طرح مباشر. ولهذا حتى في وسائل التعليمية الآن الحديثة لابد من تشغيل الطالب، والمدرس الناجح الذي يشغل الطالب ما يعطي، يقول مثلا يدخل واحد يقول والفاعل اسم مرفوع وهكذا، والطالب نايم إذا كان في بيته ولا في شارعه ولا في سيارته ولا مع محموله، ها؟ لكن مثل ما المدرس يعرض مثالا ثم يطلب الجواب عنه، مثلا وليكن صلى محمد الظهر، ها من الذي صلى يا شباب، من الذي صلى، قول يا محمد، أبلى الطالب في الفصل. يبدأ المدرس الناجح بهكذا أصلا، ما يبدأ بالطالب المتميز. طبعا الطالب المتميز أول ما يقول من الذي صلى على طول يضع يده في وجه الأستاذ، هذا معروف، لكن الأستاذ يركز على مين، على الطالب الضعيف والمتوسط، الضعيف والمتوسط. طبعا الطالب الضعيف مش عارف حاجة، ماذا الذي صلى، يختار طالب متوسط لأن السؤال سهل، من الذي صلى علي، الذي صلى محمد، طيب من يا إبراهيم اللي هو الضعيف الذي سأله أولا، يقول صلى محمد لأنه بيعيد ما أجاب به، طيب هذا الذي صلى وهو محمد فعل شيئا ولا ما فعل شيئا، نعم يا أستاذ فعل شيئا، فعل ماذا علي، علي فعل ماذا، صلاة، فعل الصلاة، إذا نسميه يا حسين، نسميه فاعلا، نسميه فاعلا. إذا إذا أردت أن تعرف الفاعل فنطرح سؤالا يكون مصدرا بإيه، بمن، من الذي صلى، من الذي أكل، من الذي شرب، من الذي ذاكر، الجواب هو الفاعل. طيب أعطينا جملة يا علي فيها فعل وفيها فاعل، ذهب محمد إلى المدرسة، من الفاعل يا أبا مسلم، فاعل، فعل ماذا يا إسلام، ذهب إلى المدرسة. إذن كل من فعل فعل نسميه إيه؟ فاعلا. هذا الفاعل دائما يا كامل يكون مرفوعا ما دامت السماوات والأرض. احفظها، لا يكون منصوبا أبدا، هذا الفاعل يكون مرفوعا دائما وهكذا. فيبقى هذه طريقة التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم بأسئلة سهلة، بأسئلة سهلة. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم سؤال سهل. وجاء عند البخاري أيضا رواية أن النبي أتي بجمار شيء من النخل، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه. إذن دي قرينة على الجواب أصلا، يعني هذه قرينة على الإيه؟ على الجواب. وهنا يقول شجر، شجر خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحاد. لكن سبحان الله، سبحان الله، القوم جهلوا هذا مع ظهوره، كأن الله عز وجل خبأ لعبد الله بن عمر فضلا في هذا ليبقى يذكر به ابن عمر إلى آخر الزمان. يعني لو عرفه الصحابة ما ذكر ابن عمر، ولهذا أبوه قال لأن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. ليه؟ لأنه سوف يكون سببا في دعوة النبي له صلى الله عليه وسلم، يدعو له النبي ويفرح النبي بهذا ويفرح الصحابة بهذا. نعم.
وقال القول هي شجرة كذا هي شجرة كذا، وأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب استحييت، فقال هي النخلة. ولو عن شعبة قال حدثنا قبيل بن عبد الرحمن.
دليل أيضا على أن الصحابة كانوا يدفعون بأولادهم إلى الحلق. هو اليوم بيلعب يا أخواني، اليوم يلعب، اليوم لا يفهم، لكن غدا يفهم، غدا يفهم. هذه المجالس التي حرمت منها الأمة، يجلس لعله تناله بركة دعوة، سكينة، رحمة، لعل الله عز وجل ينفعه بذلك، يجلس بدلا ما يجلس في مجالس أخرى، يجلس في المجالس يرى أعمامه ويرى الإخوة الكبار ويرى كذا، تنزع الهيبة من مجالس الكبار في قلبه، تنزع الهيبة ويتعود ذلك، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد شيئا، يتأثر بأخ، يتأثر بشيخ، يحرف معنى كتاب ودرس. هذا المنظر سيبقى محفورا في ذهنه، ما يغيب أبدا. إن هذا وطلب العلم، إذا ذكر طلب العلم تذكر حلقة وشيخ، ذكر حلقة وشيخ وكتاب وكذا، تذكر هذا. مداومة وكثرت ما يرد من عبارات متكررة ستحفر. يا إخواني ما دعوكم من الأحزاب، دعوكم من الجماعات، هو بيحفر في ذهني، دعوكم من الجماعات، دعوكم من الأحزاب. حتى لو بقت عنده هذه الكليات، بقت هذه الكليات، ما هذا هو الأساس، هذا هو الأساس الذي يبقى في ذهن الطالب، الذي حرمت منه الأمة كثيرا. ولن يكون في الأمة خير إلا إذا عادت هذه المجالس، إلا إذا عادت المجالس. وكانت طريقة الطلب هي هذه الطريقة، طريقة الطلب هذه التي يعاديها الحزبيون، يقولون الأمة ما تنتفع بشيخ وكتاب، طالب كده يجلس وشيخ يجلس يعلم بكتاب، ماذا انتفعنا؟ ندرس الكتب في المساجد منذ كم سنة، ماذا انتفعنا؟ أنت كذاب، أنت ما درست الأمة من كتب. أنت لو درست الأمة من كتب لأخرجت قواعد صلبة، ولما ضاعت الأمة مع أول فتنة وأول بريق في شيء تجمع الأمة عليه. لو كنت فعلا درست على كتب ما كنا نعيش هذا الواقع المرير. لو أنت درست على أصول وكتب وربطت الأمة بمنهج السلف الصالح، ما كانت الأمة تعيش. الأمة في جلها ما نجد مشهورا من المشاهير، الأمة كانت تنتظر وترجو فيه الخير ينجح في هذه الفتن، ما رأينا أحد نجح، كلهم دعاة ثورات إخوان لا ونطلقوا اللحى وقصروا الثياب، ولا واحد من المشاهير نجح، ولا واحد. ما وجدت في صف حسان ويقابله حوين، إنما حسان مع حويني مع يعقوب مع مصر مع عباس، كله مع بعض، كله سبحان الله أتواصل به، كله ما في واحد حتى وزن المسألة من المشاهير. يعني مش مثلا يعقوب في جبهة وحسان في جبهة فالأمة تقول إحنا اللي يبقى فبيحب يعقوب واللي فبيحب حسان يبقى إيه حصل، لكن كله مع بعض، كله. حتى لما جه ينزل حسان مصطفى محمود خد معاه يعقوب والبقية في رابعة، كله في رابعة، والعدو معهم، كله مع بعضه، ما في إنكار. ده ينزل رابعة العدو ما ينزلش رابعة، بس جاب كلهم في من يتسمنوت، وده بحلوم عجلين تقريبا، كله في من يتسمنوت، يعني كل واحد أسهم من وجه. اللي ينزل رابعة واللي ما نزلش رابعة ينزل مصطفى محمود، واللي ما نزلش لا رابعة ولا مصطفى محمود جابهم عنده في المسجد، واللي لا هذا ولا ذاك اقعدوا تصحنوا في العلماء دول مشايخكم. المهم كله مع بعضه، ولا مشهور الأمة نقلت عنه. ولهذا انتوا اما يوم الواحد مسؤول في الثورات ولا مضاد، والله ده انت كلامك حلو، ده كلام مين ده؟ ده كلام مين ده؟ تبحث انت في راسك، ما انت عارف هو عارف مين، هو عايزك تقوله ان حسان ولا مثلا حويني ولا اي حاجه، تقول له اصل ده كلام مثلا يعني ده كلام السلف. ايوه يا ابن السلف دول يعني هم مش عارفين السلف دول، يعني انت اللي عارفهم، هم مش عارف، يقول لك مش عارف ده واحد اسمه شامل بيري بيقول هو شامل بيري ده فين ده؟ منين دي شامل بيري ده؟ منين؟ ما هو مش مشهور، واخد بالك؟ مشكلة دي مشكلة يعني كله مع بعضه. فكلمة يعني احنا بنربي على الكتب منذ كذا سنة فماذا صنعنا؟ غلط، ما حصل، هذا كذب، هذا كذب. انت لو ربيت على البخاري وربيت على مسلم وربيت على كذا، أليس هذا هو الرجل يقال محدث؟ لما يأتي يرد عليك إن وانت تقول له فين يا محدث أحاديث الصبر على جور الأئمة وكذا، يقول لك طب وانت فين الأحاديث التي فيها؟ هكذا يكون الرد، يعني هكذا يكون الرد. طب وانت فين الأحاديث الأخرى؟ طب الأحاديث الأخرى موجودة ويتحدث بها. هو انت لما يتكلم عن الصبر عن جور الأئمة ليست فيه الأحاديث التي تحذر الأئمة من الجور؟ ما هو الباب واحد، الباب واحد. فلو تربت الأمة على الكتب وتربت الأمة في المحاضن السلفية الصحيحة لقوي بنيانها، ولما تأثرت الأمة بالفتن ولما ماجت معها حتى قل الناصح بل انعدم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا تربى، لما تربى ابن عمر في هذه الحلق ماذا قال وماذا كان تعامل ابن عمر في الفتن؟ كان أمة رحم رضي الله عنه، أمة ومرجعية للأمة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا موصول قال سمعت ثابتا انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاء ذبابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه نفسها فقالت هل لك حاجة فيا؟ فقالت ابنته ما اقل حياءها. فقال هي خير.
يعني ابنة انس تقول ما اقل حياءه، وابوها يحدث بهذا الحديث ما اقل حياءه. نعم.
فقال هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفروا ولا تعصروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس.
قال هي خير منك، عرضت على رسول الله نفسها، رغبت في رسول الله، وإذا تزوج رسول الله كانت من أسعد النساء، فما منعها ذلك أن تحوز هذا الفضل؟ سألت النبي أن يتزوجها لتحوز هذا الفضل العظيم. فإذا هي ما كانت تسأل رغبة في شهوة أو كذا، إنما هي تريد هذا الفضل أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنة أنس إنما قاست ذلك على ماذا؟ يعني المرأة ما تعرض نفسها، هذا الأصل إنها ما تعرض نفسها على كذا الرجل، لكن هذا ليس أي رجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكانت من أسعد الناس. نعم. ولهذا عائشة ماذا قالت لقوله لما عرض نفسها؟ قالت أما تفتح المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ لكن هذا أي رجل؟ نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثني مطر قال أخبرنا شعبة.
وضابط اليسر فرق بين اليسر والتميع والتحلل والإباحية، لأن هذا مصطلح كل الناس بتقول اليوم نريد الدين الوسطي، نريد اليسر، إن هذا الدين يسر. والمراد الذي يريده هؤلاء وإن كانت الكلمة صحيحة نريد دينا فعلا يسر، نريد الوسطية وكذا، صحيح هذا، لكن ما الوسطية وما اليسر؟ هذا سؤال يسأله هؤلاء. إذا بالوسطية عندهم الإباحية، وباليسر هذا الإباحية عندهم، وليس هو اليسر الذي جاء به الشريعة، وإلا ما ثبت شرعا فإنه يسير. إن هذا الدين يسر، حديث أبي هريرة عند البخاري، بل بوب عليه البخاري، البخاري بوب على هذا وقال باب إن هذا الدين يسر، هذا الدين يسر أصلا، هذا الدين يسر وهو يقيم الحد، هذا الدين يسر وهو يقطع يد السارق ويقتل القاتل، هذا الدين يسر وهو يرجم الزاني، هذا الدين يسر وهو يلزم المرأة بالحجاب الشرعي، هذا الدين يسر وهو يمنع المرأة أن تسافر إلى معادي محرم. هل توافق على هذا؟ يقول لا يا عم ده هذا الدين، ده صعب هذا. إذا أنت لا تفهم معنى يسر، وإلا أنت تردد عبارة ما تفهم معناها. خصوصا الإعلامي يروج مثل هذا. الدين الوسطي صح؟ الدين الوسطي ما هو؟ الدين الوسطي الذي وسط في باب الأسماء والصفات بين منهج المعطلة والممثلة، فنسمي الله ونصف الله بما سمى به نفسه ووصف، وبما سمى به رسوله ووصف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ينزل، تؤمن بهذا؟ لا لا. الله عز وجل يستوي على عرش كما يليق بجلاله، تؤمن بهذا؟ لا لا. ازاي؟ لا لا، الله ما يستوي والله كذا. اذا كيف تقول وسطي؟ دينك وسطي مثل ما يقولون الدين الوسطي عند مثلا في 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 ازهر او في كذا، الدين الاشعري الدين الصوفي والموجود، هذا مو بوسطي، هذا هذا فيه انحراف عن الوسطية. الوسطية اذا ما هي؟ الوسطية بين المنحرفين، وسط في باب الاسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، وسط في باب الايمان بين الخوارج والمرجئة، وسط في باب الصحابة بين الخوارج وبين الروافض، وسط في باب الاحكام واسماء الدين بين المرجئة وبين الخوارج، وسط، هذا هو الوسط. فنحن نريد دين الوسطية ودين اليسر، لكن ما هو اليسر وما هي الوسطية؟ هو ده السؤال بقى، هو هذا السؤال. عندهم الوسطية ان المرأة لا تلبس الحجاب اللي هو تغطي الوجه وكذا، بل ولا حتى الحجاب الفضفاض اللي هو الخمار الفضفاض هذا مع كشف الوجه، وانما يريدون شيئا يدل على الاحترام. عندهم الاحترام يعني تلبس ملابس حشمة، الحشمة دي يعني حشمة يعني حاجة طويلة وخلاص، يعني ما ترفع الثياب على الركبتين ولا تكون حسرة الرأس كلية، لكن لو وضعت ما يسمون بالتدينة ولا أي شيء من هذا خلاص، هو ده إيه؟ هو هذا، حتى تستطيع أن تعمل وتكدح وكذا وكذا. هذا ليس وسطية ولا يسر، ولا هذا مخالف لما كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربة. أخرج لي المرأة الوسطية اللي هي كأن على رؤوسهن الغربة. إذا أحرمت المرأة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، أخرج تلك المرأة. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، لكن ما تقول المرأة لي إذا يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك. وقد ثبت على هذا الحديث وكان ليس في الباب لهذا الحديث، وهذا الحديث به علل عديدة وليست علة واحدة. فالشاهد أن الوسطية ما هي؟ اليسر ما هو؟ حتى نفرق بين الوسطية واليسر وبين إيه؟ وبين الإباحية. نعم.
لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال له لا يسر ولا تعسر ولا شر ولا تنفر وذق وعد. قال ابو موسى يا رسول الله انا بارض يصنع فيها شرار من العسل يقال له البتر وشرار من الشعير يقال له البتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام.
اذا ابو موسى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاذ بن جبل إلى اليمن ليحكم، سأل أبو موسى عن مسألة تتعلق بالأرض التي يعيش فيها، فقال يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر، ما حكم هذا؟ يبقى سأل عن مسألة يحتاج إليه، مثل ما قال أبو ثعلبة الخشني يا رسول الله إن بأرض كذا. فالإنسان إذا كان في بيئة يا أخواني فلا بد أن يكون مسلحا أولا، يبقى نوع العلم الذي يتقدم عنده ما تحتاج إليه البيئة أولا أولا. ولهذا لماذا كثر مثلا كلام أهل السنة في الخروج والأحزاب وكذا في 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 مصر بعد الأحداث أكثر مما قد تسمعه في المملكة من المشايخ والعلماء؟ ليه؟ لأن المسألة هذه فرضت نفسها، صارت هي مسألة ليه؟ الواقع والبيئة. مثلما أكثر أحمد رحمه الله تعالى من الكلام في مسألة خلق القرآن وسد الأبواب أمام الجهمية، سواء كانوا واقفة أو كانوا لفظية أو كانوا جهمية صرح بمذهبهم كانوا هذا أو ذاك، وقف أحمد رحمه الله تعالى سدا منيعا. فالإنسان يبدأ في التعلم بما تحتاج إليه بيئته وما يحتاج إليه واقعه أولا. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي كياه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكروا ولا تنفروا.
هذا في من يقضي، هذا في من يحكم، هذا في من يعلم. يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، سكن ولا تنفر. سبحان الله، هذه الرحمة وحمل الأمة على ما تطيق وعدم توريط الأمة في الفتن وتجنيب الأمة الفتن. جزاهم الله خيرا أهل السنة وسلمهم الله بما حصل على أيديهم من تجنيب الأمة الحمد لله الفتن. فلا طالب يفجر نفسه بحزام الناسف فيذهب إلى وعيد الله عز وجل، لا إلى نجاه، إلى وعيد الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يهجر بيته ويترك أولاده، ولا أحد يكلف نفسه ما لا طاقة له به، وإنما العلم النافع وتزكية النفس وحمل الأمة على الفضائل وتجنيب الأمة المخاطر والذهاب إلى العصب وإلى الهدف الذي ينبغي أن يعنى به المسلم في وقت الفتن من العبادة والطاعة ومن ذكر الله ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن جهة العلم إلى منهج السنة والجماعة، أصوله إلى أصوله إلى كلياته إلى إجماعاته. يا الله يا أخواني، رحم الله أهل السنة، رحم الله أهل السنة لما يجمع الأمة علميا على الإجماعات ومسلكيا على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يجمع الأمة على هذه، تجأر الأمة إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدائد ووقت الفتن. رحم الله أئمة السنة، رحمهم الله وحفظهم، ما جنبوا الأمة المخاطر، ما ورطوا الأمة. هذا يفجر نفسه، وهذا يلبس الحزام الناسف، وهذا يكفر المسلمين بغير حق، وهذا يكتل حزبيات. تخيلوا يا أخواني، لو أهل السنة خاضوا بكم كده من 5 سنوات في أحزاب ونفقت أموال وسهر ليل وحصول فتن واللي قتل واللي ضرب واللي سجن واللي كذا، وبعد ذلك بعد ذلك كله يقول لك رئيسك الذي كان يوجهك لو طلب منا الناس الانسحاب من أو حل هذا الحزب نحله من أجل مصلحة الوطن. بعد هذا كله، بعد ما كان يقول شيخكم لو نجح فلان لجعلناها دما للركب، يعود فيقول يا ليت فلان نفسه كان قد نجح، كان أولى. بعد ماذا؟ لكن احمد الله أنك ليس لك شيخ يتراجع. ليه؟ لأنه بنى أمره على المحكم. احمد الله عز وجل أنك لم تنفق مالا ثم بعد ذلك يتضح أن نفقتك كانت نفقة محرمة. أنك تسلك مسلكا ثم بعد ذلك يتضح أن هذا المسلك كان مسلك فتن. احمد الله عز وجل أنك لم تكن من هؤلاء ولا هؤلاء، وهذا ما قام به أهل السنة والجماعة والحمد لله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ إثرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منها. وما اتطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله.
نعم، هذا الذي ينبغي أن نتخلق به يا أخوان. سن يلجأ إلى اليسر السهولة. سبحان الله والله العظيم، هذا مسلك العلماء، هذا مسالك دايما، مسالك العلماء مسالك سهلة. إنما المشكلة في أحداث الأسنان الذي يورطك، سواء في طريق التعلم، طريق التعلم أو 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 مسلك مع المجريات التي تعيشها الأمة ويورطك هنا هناك، أو في الجرح والتعديل، فبين إما غال وإما جاف، إما مفرط وإما مفرط. لكن هذه المسالك السهلة التي تصيب الحق وهي سهلة يسير مع إصابة الحق، هذا أمر طبعا ما يوفق إليه كل أحد يا أخوان. لأن دايما سبحان الله المسالك الشاذة مسالك محببة لغير المخلصين في هذا الطريق. ليه؟ لأنها مسالك تعرف بها فورا، يعني صاحب الشذوذ يعرف في اليوم الثاني. أنت لو لك فتوى الآن شاذة سوف تعرف بها في الناس كلهم، إذا أردت أن تعرف بين الناس أخرج بالشواذ. لكن صبر الإنسان على المحكم، صبر الإنسان على العلم السهل، هذا دليل إخلاصه وصدقه. ليه؟ لأنه يقال يعني ما أتى بجديد، يقال كده ما أتى بجديد، ما أتى بجديد، فطبعا الواحد يريد أن يأتي بالجديد، وغمل الجديد الشاذ، فيأتي إلى الفتاوى الشاذة، يأتي إلى المسالك الشاذة حتى يعرف بها في الناس. إنما المسالك هذه يقال ما أتى بجديد. ولهذا أنا قلت لكم سبحان الله بعض الناس حضر معنا لابن باز تعجب إن هذا ابن باز ليه، مثل ما نقول لكم ابن باز ابن باز ابن باز، طبعا أنت مفكر بأنها تروح ابن باز هيسمع لك المغني ويسمع لك المحلل ابن حزم ويسمع لك بقى الكتب الايه، هذا ابن باز. فإذا ابن باز تعليقات قليلة، ابن باز يعني ما هذا ابن باز، هذا ابن باز، هذا ابن باز، هذا الفوزان. واحد حضر معي عند الفوزان وخرجنا نتعشى، انا انتظر منذ ركبنا السياره بعد الفوزان ان هو ماذا سيقول. والله العظيم حتى تعشينا فقال يا شيخ انا اقول لك حاجه يعني بس ما ايه، قال يعني انا كنت افكر ان الشيخ الفوزان يعني غير كده، غير كده ليه، ومش عاجبه يعني ما سمعش يعني حاجه الفوزان، يعني الفوزان هم فكر بقى ان يحضر الفوزان ده بقى ايه. فكثير من الناس يعجب بهذا الشيخ اللي يطرح الشيء يدوخ راسك، واخد بالك، تشعر انك انت دخلت في حاجه ما انتش طالع منها. بعض اهل العلم كنت بحضر يعني لو فتره، وهو من اهل العلم نحسبه مراسخين، بس طريقته في التدريس مثلا على غير يعني الطريقه اللي احنا عرفناها من شيخنا مثلا ابن باز مثلا فوزان كذا، هو كان جزاه الله خير يطرح اسئله كثيره جدا، يفتح صناديق كثيره، لكن اغلاقها كان قليلا جدا، اغلاقها كان قليلا، يفتح ويطرح والإخوة تجيب هذا يجيب هذا يجيب هذا يجيب هذا يجيب، وقل أن يغلق بابا تخرج أنت محتار، يعني أنت تغرق في حيرة. مثلا الشيخ العثيمين يطرح السؤال، لكن إن أجبت صوبك، وإذا ما أجبت أجاب هو، فالمسألة تطرح ثم تغلق. لكن هذا كان يطرح كثيرا ثم لا يغلق المسائل هذه وتبقى في حيرة، تبقى في حيرة. وكان هذه طريقة تعجب بعض إخواننا، لكن هذه ليست بطريقة سديدة. نعم الإنسان يطرح المسألة ويأخذ من هذا ومن هذا وذاك، لكن في النهاية يجيب، وفي النهاية يحكم إيه المسألة، لأن الطالب ينتظر إحكام الشيخ للمسألة. نعم.
قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأبرز بن قيس قال كنا على شردة نهر في الأهوة قد نضب عنه الماء، فجاء أبو بكر الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته لا تبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رجل، فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيء ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد أنه فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخم فلو صليت وتركته لم آتي أهلي إلى الليل، وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره.
الله أكبر، يعني ضربت الفرس ما أتيت أهلي، فهذا فيه فسحة والحمد لله. الإنسان في صلاته قد يتحرك المصلحة، الثاني لا، هذا إن في صلاته لا شغلا يظن هذا أن هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن مسعودي حا وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره
مثل ما فعل سلمان، كان درسا عظيما لما جلس مع أبي الدرداء وعرف من حال أخيه أبي الدرداء أنه يأخذ دائما بالعزائم وكذا، فعلمه درسا عمليا. سبحان الله، كان موفقا سلمان، صدق سلمان مسلكا وعلما سبحان الله، ومع أنه ما رجع إلى النبي يستفيف أمر أبي الدرداء والنبي وضع له خطة، لا، إنما سلمان بما فهمه من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فعل مع أخيه أبي الدرداء. قام ليقوم الليل قال نم بس اجلس شوي، طيب جاء بالطعام كل يا أبا الدرداء انا صائم، لا بس تعال كل معي، علمه درسا عمليا، مع انه في غير أبا الدرداء قد يقول له اما صمت اليوم، صم يقوم الليل. لكن حينما يكون الإنسان قد يعني حصل له نوع أخذ بالعزيمة خفض منه أو تفريط تعلي منه على حسب حال الايه، حسب حال الشخص. يعني ممكن تقول شخص أنت صليت السنة، طب قم صلى الله يكرمك، قم صلي اليوم، هاتوا المصحف، أنت قرأت وردك اليوم، لا طب اقرأ وردك. حينما تعلم فيه تفريطا فإنك تدل وتشهد إيه همته. لكن إذا عرفت فيه دائما يعني إيه قوة وكذا وأخذ بالعزائم دائما، حاول تخفض منه وتعلمه عمليا كذا وكذا. واحد مثلا يحرم أو يرى أنه لا يأكل شيئا معينا، هذا ما أكله رسول الله وهذا ما أدري، فتأكل تتعمد أن تأكل أنت أمامه هذا الشيء لكونه مباحا، لأنه يخشى عليك أن تصل إلى تحريم هذا والإنكار على إخوانك إذا أكلوا هذه الأكلة مثلا، فتأتي أن تتعمد أن تأكل هذه الأكلة. نعم.
قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عوفة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأزقوه على بوله ذنوبا بالماء أو سجنا بالماء، فإنما بعثوا مبشرين ولم تبعثوا معسرين.
الله أكبر. عجيب يا أخواني في تربية النبي الانتقال من الجزئي إلى الكلي، انتقال من الحدث إلى القاعدة، وهذا أعظم ما يكون تربية. ليه؟ لأن القاعدة بيندرج تحتها فروع كثيرة جدا. فالنبي لما علمهم هذا دعوه ورقوا على بوله سجلا من ماء ما سكت، وضع القاعدة الكلية بقى ما هي؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله أكبر. القاعدة الكلية هذه يدخل تحتها كم مفردة؟ مفردات لا تتناهى إلى آخر الزمان، لا تتناهى. نعم. توفيق من الله إذا وفق العبد لهذا، وإنقاذ للأمة من مهالك. والله يا أخواني إنقاذ للأمة من مهالك، سبحان الله. يعني شوف مثلا إنزال الناس منازلهم وحفظ أقدارهم كم ينفع الله به. عندك مدير مدرسة مثلا ولا عندك مدير مؤسسة، رجل عنده تهاون، رجل عنده كذا، عندك أنت قاعدة كلية وهي جمع الناس على الدين وتحبيب الناس في الدين ودعوة الناس إلى الله عز وجل وسلوك مسلك التيسير. لما تدخل معاه أستاذنا عامل إيه، أخبارك عامل إيه، ومش عارف إيه وكلام، ثم تدخل معه في الكلام وتسند إليه الكلام، والله ستكلمه في كل شيء. لو ذهبت إلى أي مسؤول فاتقيت الله عز وجل فيه وأردت تعليمه الحق فتح الله عز وجل قلبه لك، فتح الله قلبه لك وعلمته بالطريقة الصحيحة، خذ من كلامه وأعطه. وهو ما يقصد خذ من كلامه كلمة ولا طرف، مثل ما ذكر الأستاذ فلان مثلا كذا ثم تبني أنت، هو أصلا ما يعتقد هذا الاعتقاد، واخد بالك إن الدين ده جميل. فعلا مثل ما قال فلان الدين هذا جميل فعلا وكذا، ومن جمال الدين أصلا عقيدة. يعني احنا من جمال الدين ما عندنا تتوسل ببدوي ولا تدعو كذا وكذا، وهو قد يكون ممن يرى هذا. طبعا هو مش هينكر عليك لأنه هو أنت أصلا بتستدل بكلام من الدين جميل وإن الدين هذا كذا، خد بالك، فيسكت وبالتالي يشعر به فيساعدك في الكلام فيحصل الحمد لله خير في الأمة. نعم.
قال باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمنه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. ما معنى خلق الناس ودينك لا تكلمنه؟ أيه؟ يعني من غير أن يخدش دينك. صحيح. خلط الناس، مخالطة الناس حرام؟ لا، حتى ولو كان في الناس معاصي من يردهم إلى الطاعة، حتى ولو كان في الناس بدع من يردهم إلى السنة. خالط الناس في أنديتهم وفي شوارعهم وفي أسواقهم وفي محلات عملهم، خالط الناس. كم ينفع الله عز وجل بإخواننا اللي يركبون التكاتك أكثر منا ونحن في هذا المجلس، لأنهم يخالطون قوما ما يسمعوننا، ما يسمعون البخاري ولا يسمعون مسلم، إنما الأخ خذ البخاري وركب توك توك خلاص ويعلم الناس، والنبي شيخ عند المحطة وقفنا. لا، والنبي ازاي تحلب النبي ليه؟ من كان حليفا فليحلب تحب النبي؟ بحب النبي. النبي بقى علمنا الا نحلف الا بالله عز وجل. طب هو ما سمعكش؟ لم يسمع هذا منك في كتاب التوحيد في المسجد، لكن سمع من الاخ اللي سئل ايه التوك توك، واخد بالك؟ وعلى هذا قيس الاخ اللي في المدرسه نفس المساله مع المدرسين وكذا. انت ما تخالط هؤلاء المدرسين، الاخ يحمل هذا ويعلم المدرسين. عندنا مثلا تحيه العلم، عندنا مثلا كذا، يا مدير المدرسه يا استاذنا ما حدش بيفتش في الحاجات ديت، وانت فيش داعي لتحيه العلم ولا تحيه كذا، احنا نحيي ايه؟ لكن فعلا مثلا نستبدلها بحاجه تانية، واخد بالك؟ ويدل الاخ. او مثلا احنا نصحح مثلا في غرفه مدرسين ومدرسات، يا استاذ فلان اللي هو المسؤول، ايه المانع ان احنا نخلي المدرسين الذكور في غرفه والنساء في ايه في غرفه، وهكذا شيئا فشيئا يحصل تغيير يا اخواني. ويحصل كذا، الواحد كان يدخل المدرسه وياتي بالاقمشه ويفصل خمر، والطلبة الطالب يلبس الغطرة على رأسه، الطالب يدرس الغطرة على رأسه يلبسها، وما فيش قيام للمدرسين، خلاص بقت هذه قاعدة موجودة. تتغير وجهة المدرسة، تبقى جمعية شرعية كما يقال وقتها، مش مدرسة دي جمعية شرعية دي، واخد بالك؟ يبقى تأثيرك في المكان الذي أنت فيه، تأثيرك في هذا المكان. فخالط الناس، فالناس يحتاجون إلى مخالطة. ولهذا هل اعتزال الناس عند وجود المعاصي وكذا هذا اعتزال الناس أولى ولا مخالطة الناس مع الصبر على ذوهم وتعليمهم؟ إنما الصبر عليهم ومخالطتهم. ما تعتزل الناس إلا إذا كانت فتن لا تستطيع أن تقيم دينك، حينئذ يكون الفرار بدينك من الفتن هو الواجب عليك، كما بواب البخاري واستدل بحديث أبي سعيد. في زمان من الأزمنة سيكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر في زمن، لكن مع المعاصي ومع البدع ومع المنكرات وأنت قادر على التغيير، مسموح لك بهذا التغيير والحمد لله. من يعلم الناس يا أخوان؟ أنت تعلمت السنة منين؟ وعرفت البخاري ومسلما وكذا كذا منين؟ ممن صبر على المخالطة. والله العظيم يا أخوان، واحد سبحان الله في الحرم، شوف جلس الشهر والواحد في الحرم، سبحان الله، ده انت فقط لو ما عندك الا الجنائز، مش هقولك بقى 100,000 صلاة في كل صلاة، بعد كل صلاة ولا صلاة واحدة في الحرم بلا جنائز، ولا صلاة واحدة، ولا صلاة واحدة، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ولا صلاة بلا جنائز. تخيلوا بقى جنائز الحرم، يعني في اليوم 5 مرات تصلي على جنازة. كم جنازة بقى؟ كم جنازة؟ الله أعلم كم جنازة، 2، 3، 4، 5، 10، الله أعلم، لأن اللي بيموت في مكة والطائف وما حول مكة كل ده بيأتون به إلى الحرم. لو ماتك لهذا كفى، مع 100,000 صلاة لكل صلاة، مع زمزم، زمزم لا تحصيه عددا كلاما، وزمزم غير مبرد، وزمزم مبرد براحتك، عايز تشرب ماء مبردة من زمزم موجود، تعبان في ماء غير مبرد بجوارك الكلام الموجود، زمزم 100,000 صلاة، جنائز خير البقاع، قم طف يلا صلي في الكعبة، في أعظم من كده؟ في أعظم من هذا؟ يعني ما في أعظم من هذا؟ والله العظيم يا أخواني كل هذا، وأنا أنتظر درس البخاري، عندي هذا خير من كل هذا. امتى نرجع الى البخاري ومسلم وهذه الدروس؟ امتى نرجع للمواجهه؟ امتى ترجع للساحه؟ امتى ترجع اذا التقى الصفان؟ امتى ترجع لهذه الملاحم؟ وان كانت صعبه شاقه قد لا تنام وتنعم بنوم، لكن لذيذه عظيمه. بيئه لو تصور من اعلى تجد بيئه صحراء، بيئه مظلمه الا ما كان فيها من بصيص كتاب هنا أو كتاب هناك أو كتاب كذا مما يقوم به أهل السنة من هنا أو هناك، بصيص بصيص سبحان الله، نور يسمع إخوانك، تذكر بالبخاري وتذكر بحدثنا وتذكر بأخبارنا، هذا هو الجهاد. ما كل الصحابة قالوا، وأنا فقه الصحابة، ما كل الصحابة قالوا نذهب إلى مكة وفقط وعسكروا فيها وتعبدوا وجاروا الحرم، أبدا. إنما هذا يغزو جيش، يركب جيش من أمتي البحر وكذا وكذا، وهذا يقتل هنا، وهذا يفتح مصر، وهذا يذهب إلى إفريقية، وهذا وهذا وهذا، حتى نفع الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. نعم. خالص الناس يا الله، الله أكبر الله أكبر، خالص الناس ودينك لا تكلمنه. ايه ده؟ ايه الروعة دي؟ ايه يا اخوان الروعة دي؟ سبحان الله. انا اظن يعني لو الواحد بيحلل دم الصحابة هيطلع فيها هدي سنة حكمة، اظن يعني هذا يعني. طبعا انا اقول هذا احسن حد يستدركوا علي. انا اظن يعني يعني هل الصحابة برضو كان عندهم فصيلة دم او ايه وايه بي وكلام من ده يعني، ولا كانت فصيلة دم سنة و... أه؟ طبعا هذا باب تقريب المعاني. الاحسن واحد يقول الصحابة اختلفوا، لا طبعا بشر عندهم ايه وايه كل حاجة، لكن السنة تجري في عروقهم. صحيح يا اخواني، تجري في عروقهم، ينام بالسنة ويقوم بالسنة ويخالط بالسنة. خالط الناس ودينك دينك لا تكلمنه. يا الله، والله العظيم يا اخواني درس هذا يكتب بماء الذهب. ايه رأيك عنوانه؟ طيب احنا نجعل خطبة الجمعة القادمة الاخوة، ها اخطبوا الجمعة دي، يبقى كل الخطب الجمعة القادمة بعنوان بهذا العنوان: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. يلا هات بقى خلطة الناس والصبر على أذاهم والتيسير وتعليم الناس وحاجة الأمة إلى العلم النافع ومنهج الصحابة في تعليم الأمة والصبر، ومنهج النبي لما خالط القريش ودعاهم إلى الله عز وجل حتى أخرج منهم رجالا حملوا الإسلام إلى الأمة، ومنهج العلماء. هذا أحمد يخالط الناس ويعلم ويصبر، وهذا ابن تيمية يخالط الناس ويعلم ويخرج في جيوشهم ويصبر، وهذا ابن عبد الوهاب ينزل بدينه إلى الناس ويعلم الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا كل هذه الأمثلة. يلا عنوان: خالط الناس ودينك لا تكلمنا. شفت لذة بقى يا أخوان الأثر، لذة البخاري، لذة مدرسة السلف. تأتيك الفائدة من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر، لن تعدم فائدة السلف أبدا، ولا الصحابة، في فقه، في عقيدة، في تربية، في مسالك. صدق الله إذ يقول من فوق سبع سماوات: لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبحان الله، حبر من أحبار الأمة: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. خالط الناس يا رجل، خالط الناس ولا تتأثر بهم، أثر فيهم. خالط الناس ولا تجرح دينك، فلا تجامل بدينك أحدا، ولكن كن سهلا، كن سهلا، علم الناس بالرفق، احمل الناس على السنة، فالسنة معطاء فيها كل سبيل يهدي الناس إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى، وفيها كل هدي إن أحسنت التقاطه وإن أحسنت الانتفاع به. سنة بين الرجل وامرأته، سنة بين الرجل وولده، سنة بين الجار وجاره، سنة بين الراعي والرعية، سنة بين الحاكم والمحكوم، سنة مع العصاة كيف تعاملهم، سنة مع أهل البدع كيف تعاملهم، سنة مع غير المسلمين كيف تعلمهم. لن تعدم خيرا للسنة في أي باب تعيشه. لذا خالط الناس واحمل هذا النور وهذا الخير للناس، علم. سبحان الله، تدخل أي محل وأنت تحمل السنة فأنت إن شاء الله نواة الخير في هذا المكان. الله أكبر الله أكبر، لست تدخل شخصا، إنما أنت تمثل السنة، تدخل على مسؤول، تدخل على رجل بينه وبين زوجه خلاف، بينه وبين ولده خلاف. أي مكان يدخل فيه صاحب السنة فهو خير ينضاف إلى الناس، وسنة تتكلم لتحكم بين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من يحمل حكم الرسول إلى الناس يا أخوان؟ من يحمل حكم الله إلى الناس يا أخوان؟ ألست أنت؟ فعلامة تبتعد عن الناس، وعلامة تنفر من الناس وتقول الناس هلكا، كيف أخالطهم؟ سوف أعتزل، سوف أجلس في بيتي. لماذا والناس في حاجة إليه؟ من يعلم الناس؟ من يعلم الناس؟ من يربي الناس؟ من ينقذ الناس؟ من يحمل هذا الحكم للناس إلا أنت؟ بصرك الله عز وجل به. خالط الناس ودينك لا تكلمنه. والله بعد، سبحان الله، لو جلسنا إخواني كل يوم نستدل على هذا البعد بأدلة من الكتاب والسنة ومن الواقع، والله ما انتهينا. صدق ابن مسعود، هذه عصارة، عصارة خلاصة لهدي القرآن والسنة. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو السياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأهل لي صغير يا أبا عمير ما فعل النعيم.
الله أكبر، الله أكبر. ما كان النبي تؤخذ منه المواعيد أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الصغير والكبير، يخالط كل الناس بجميع الطبقات، حتى إن الصحابة قد يفاجأ بالنبي أصلا. هذا لما علا بصوت ليضرب غلامه سمع صوتا يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر منك على غلامه، يضع هذا يأخذ جنابا، ما أحد يراه يأخذ جنابا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يبتسم. هذا يكون في آخر الركب مع جمل متعب، فإذا به يلحق النبي، يا جابر، ويشكو له جابر ويداعب جابر ويكلم جابرا رضي الله عنه. النبي حاصر صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي ويغدو إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا. ألا رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا في سورة كذا. ده حصار يا أخواني هذا. ألا من رجل صريح يحرسني الليلة؟ فإذا بي سعد بن أبي وقاص، فحصار من النبي صلى الله عليه وسلم، مراقبة، ملاحظة، مخالطة، حتى فيما يبدو للصحابة أنه لن يكون النبي في هذا المكان في هذا الوقت. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
بعض إخواننا بيقول في يعني من فترة جاء بابنته وكذا، فقلت فكما يعني العادة من الإخوة يعني، فعلمناه أنه من ربك ما دينك من نبيك، المهم مرت بلا يمكن سنة دلوقتي، فيتجلس مع أبيها تقول له ما أقول لك مين اللي علمني من ربك ما دينك من نبيك؟ نعم فلان. فأنت قد تقولها ولا تلتفت إليها، لكنها تبقى في ماذا؟ في نفسها، في نفسها، وفي نفس هذا الصغير، وفي نفس هذا الصغير. نعم.
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسببهن إلي فيلعبن معه.
الله أكبر. إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. مع من؟ مع زوج النبي، مش مع عائشة قبل الزواج، مع عائشة رضي الله عنها بعد الزواج. الله أكبر. وكان لي صواحب يلعبن معي، والبنت بطبيعتها حتى ولو تزوجت وكانت صغيرة، ولهذا الإنسان ينظر قدر الجريء حديثة السن، حديثة السن، فهذه طبع يا أخواني، سبحان الله، الله خلق في الصغار الميل إلى اللعب، ولهذا إن ننتبه لهذا البعد. الواحد ما يريد أن يجعل في ولده مثلا، تلاقي أخ مرة أخي بتصل عليه بالليل وبيشتكي لي يعني وابني وكذا، انا قلت مثلا ابنه يعني في الثانويه ولا في واخد بال، فابنك يعني طيب عندك ابنك في السنه ايه؟ قال لي ده عنده سنتين ونص. سنتين ونصف يا اخواني وبيشتكي لي، وان الولد سنتين ونصف يا اخواني، يا رجل روح هات له شيخ شيخه ولا اي حاجه. سنتين ونصف. فبعضنا يعني احنا بسرعه طبعا ومحبه ان يكون الخير في ابنائنا، تجد الواحد يريد من 5 سنوات هي عائشه وهو ابو بكر الصديق، يعني الواحد ما يقبل الا هذا. لا، إنسان يراعي هذه المرحلة، يراعي هذه المرحلة، تحتاج هذه المرحلة. إذا كان الإخوة إلى الآن بتلعب على نفس الإخوة الكبار، يبقى هذا تلزم أولادك الصغار. يعني الإنسان قد ينشرح صدره إذا جلس مع إخوانه يأنس وكذا، يأنس هذا الكبار، هؤلاء الكبار، ف فكيف بالصغار؟ كان أصحاب النبي كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. نعم 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 أي اللعب، لكن ليس على صورة مثل ما جرت العادة، وإحنا رأينا هذا من العهد القريب اللي هو كان من العهن هذا والقماش ما كان فيها المعالم، لكن ليس كاللاعب الآن بالعروس التي تنطق وتتكلم وتمشي وتبكي وتسكت، هذا من أشد أنواع المضاهاة، ولا يصح الاستدلال بلعب عائشة على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المداورات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشف في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنها.
الله أكبر. إذن هذا منهج أيضا، هذا منهج، لا يقال هذا منافق ولا يقال هذا يبيع دينه أبدا، هذه مصلحة يا أخواني. إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. الله أكبر. نعم. إن لنكشر. نعم. فسرها ابن حجر بإيه؟ إن لنكشر. حد ما. نعم نعم تبسم يعني الانبساط. نعم. نعم يعني إشارة إلى التبسم فتظهر مقدمة الأسنان. نعم نعم طيب مادة نكشر اللي خلاف هذه، هذه موجودة؟ هل نكشر بالتجديد يأتي بمعنى الضد؟ شوف كده في المختار أو غيره. نعم ما يتعد إلى الظهور. أي نعم أي بس هما يعني فرقوا بين، يبقى في المعنى نكشر، وهل نكشر بالتجديد تأتي بهذا بخلاف هذا؟ نعم ونضحك إليه. نعم لا نكشر في وجوه قوم نضحك إليه. نعم هو معنى نكشر يعني هو إشارة للتبسم الضحك لأن ظهور مقدمة الأسنان. نعم.
قال حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا سفيان وعن كثير حدثه وعن عروة عن عروة بن الزبير أم عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إذنوا له فبئس أخذ العشيرة أو بئس أخو العشيرة. لما دخل ألم له الكلام فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء حجه.
نعم إذا هذه معاملة النبي، أذن له الكلام مع أنه قال أذن له بأس أخو العشيرة. في مصلحة في هذا، في مصلحة في هذا، ما تكشر ولا تكون عبوثا في كل حال وفي كل مكان، إنما هناك أمور قد تضطر إلى أن تفعل هذا مع بعض الناس، تبتسم له، تلين له الكلام، دفع لشره، دفع لشره. وهذا المراد به المداراة، المداراة مع الناس. نعم طب هذا الأثر صحيح؟ ما حكم عليه؟ طيب شوف ابحث عنه، هذا لفظ جيد، انه منافق وان 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 ايه انه منافق يداري عن نفاق واخشى ان يفسد علي غيره. يبقى هذا ايضا قاعده في التعامل، قد يخشى الإنسان من شر هذا وفيداريه حتى لا يفسد إيه غيره. نعم. نعم. منها كشر فلان وفلان، يعني ذكره بالتخفيف لكن بالتجديد ورد، يعني المنظور ما ذكر أي مادة في التجديد. أي نعم، تبهات القاموس المحيط، هذا القاموس المحيط. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عاصم وهاب قال اخبرنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي ملائكه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبيه بإحدي باج مزوره بالذهب فقدمها في ماء من اصحابه وعلى منها واحده محرمه فلما جاء قال قد خبأت هذا لك ولا ايوب بثوبه وانه يريه اياه وكان في ملكه شيء. قال رواه حماد بن زيد عن ايوب وقال حاتم بن وفاه حدثنا ايوب عن ابن ابي ملائكه عن المسور قال قدمت على النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه.
اذا هذه الروايه فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عزل منها واحده لمخرمه. ما سبق وقلنا لعل النبي لما رآه قال له خبأته لك وكذا، لا، في هذه الرواية معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل منها واحدا له. تفسير ذلك قال وكان في خلقه شيء، يعني كان يقول مثلا نوع حدة أو نوع كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم داراه بهذا الأمر. نعم. في مخرمة تقصد هنا. نعم.
قال باب لا يذر المؤمن من جهل مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة.
هذه كلها يا إخواني آداب في التعامل مع الناس. باب الله أكبر، باب الانبساط إلى الناس، باب المداراة مع الناس، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. الله أكبر، شوف عظمة السنة، نتعلم سبحان الله باب الانبساط إلى الناس، باب المدارات مع الناس. فلا ينكر واحد على آخر لما يحصل منه هذا النوع، حينما تنبسط إلى بعض الأشرار، حينما تداري بعض الأشرار، لا ينكر عليك هذا المنهج ويقال أنت تميع وأنت ينبغي أن تصدع بالحق ولا تأخذك في الله لوم تلائم. نعم، الصدع بالحق شيء، هذا لا ينبغي أن تأخذك في الله لوم تلائم، ومدارات الناس شيء آخر. مدارات الناس يعني أن تعمل معاملة تدفع شرهم بها وطريقة، يعني لو مد يده إليك ولو لم تمد يدك لحصل نوع شر. سبحان الله، أنت داخل على ناس في مجلسهم وفيهم كبير القوم وعنده بعض مخالفات أو عنده مثلا كذا، لو دريت بشيء وانبسطت مثلا ابتسمت له أو كذا، هذا لا إشكال فيه حتى تدفع شره بدلا من أن يؤلب الناس عليك. هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم منك. نعم. خصوصا يا اخواني في باب المسؤولين، باب المسؤولين، وبعدين المسؤول هذا الموظف مثلا مدير كذا او رئيس كذا او وزير كذا او كذا او كذا، هؤلاء اصلا قد الواحد ياخذ منهم طابعا عنك انك شديد وانك مثلا وانكم ما عندكم حسن تعامل وان هؤلاء يعني شداد وان هؤلاء غلاظ، فان دخلت وانبسطت وكلمته بما وانزلته منزلته تفتح قلبه وتغير وجهة نظره. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الثوري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من جحر واحد مرتين.
نعم، معناه ايه؟ ان الانسان ينتفع بالتجربه، ينتفع بالتجربه. فإن جربت شيئا فوجدت فيه محظورا فلا تكرر هذا، المؤمن ينتفع. المؤمن لا يلدغ المؤمن جرح مرتين، يعني ايه؟ لان المؤمن صاحب انتفاع وصاحب عبرة وكيس وفطن، فانا لا اكرر الخطأ مرتين ولا اكرر نفس الفعل الذي هو نالني منه ضرر مرتين. ما ينبغي هذا، انما الانسان يستفيد، الانسان ينتفع، الانسان ينتفع. زي الذين يدخلون في احزاب السياسية، هؤلاء ما ينتفعون ويلدغون 100 مرة ولا ينتفع، لانه صاحب هوى، هو صاحب هوى، صاحب هوى. مع انهم يقول نحن من نفقه الواقع ونحن من عندنا معرفة بأساليب الغزو الفكري. طيب تعالوا تعالوا يا حزبيون، تعالى حزب النور، حزب النور يدرس يا اخواني مادة الغزو الفكري والمتغيرات والثوابت والكلام ده، يدرسه مثلا من 30 سنة. بل انا قرأت عليكم منهج ياسر برهامي في الاعتكاف فإذا به مثل هذا. يعني ياسر برهامي بيعتبر نفسه انه حكيم الزمان، والمدرسة السكندرية بتعتبر نفسها من افقه الاتجاهات الموجودة مع بالواقع ومن أدرى الناس بالواقع. فأين فهمهم للواقع؟ وأين حكمته في التعامل مع الواقع فضلا عن السنة؟ لا شيء، لا شيء. فالحكيم ذو تجربة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ولا تكرر التجربة مرتين، لا تكرر مرتين، لأنك تنتفع. فلما كان المؤمن صاحب انتفاع وصاحب عبرة وصاحب استفادة، فإنه لا يتكرر عليه الأمر مرتين، وإنما مرة واحدة تكفي. نعم. يبقى إذن لا يلدغ المؤمن من جرح واحد مرتين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، وإن كان وصار حكمة عند الناس، وإن صار حكمة عند الناس. نعم. غير صحيحة؟ نعم. إذا زيادة كلام المنافقين ضعيفة، يعني ذكرها فين في التقريب؟ نعم. يبقى العلل له طرق أخرى، يبقى الأثر له طرق أخرى. أي نعم، لكن في طرق أخرى له. هو نفسه نبه على هذا، يعني أقصد نبه على هذا في تقول في التقريب. أي نعم. يبقى إذا يبقى العلل ثبت عند طرق، يمكن لو طرق أخرى يعني. ذكر، نعم، يعني نفس الطريق. هنا ماذا قال؟ بس ثبت هذا في الأثر، يعني جاء في الأثر، يبقى لعله لم يثبت، لم يقل أحد أنه صح أنه منافق، أنه منافق، إنما هو ورد في مسند الحارث أنه كان منافقا، لكن لعل هذا لا يصح. نعم نعم. نفى أنه منافق وذكر كلام ابن بطال.
قال رحمه الله تعالى: باب حفظ الضيف. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عوف بن عباده قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال قلت بلى قال فلا تفعل قم ونم قم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإنك عسى أن يطول بك عمره
وإن من حسبك أن تطول من كل شهر ثلاثة أيام وإنك عسى أن يطول بك عمر فلا تقوى على التزام ما كنت تلتزمه. ولما كان أحب الدين الله عز وجل أدومه وإن قل فخذ ما تستطيع حتى إذا كبرت تقت أن تفعل ما كنت تعتاده. وفعلا عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذا يعني ليته قبل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن بكل حسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد علي فقلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصوم من كل جمعة ثلاثة أيام
يعني من كل أسبوع. فدل هذا على أن يعني الإنسان لو كان مشغولا ولو كان صاحب عمل ولا يقوى على صيام مثلا يوم ويوم أو صيام مثلا الاثنين والخميس فلا أقل من ثلاثة أيام في الشهر. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث من أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر فهذا أقل ما يكون. والحسنة بعشر أمثالها فتكون الثلاثة بشهر فكأنما صمت الدهر، خصوصا إذا كان الإنسان معذور في عدم صيام مثلا يوم ويوم أو اثنين وخميس المداومة على ذلك لعمل يلتزمه فإنه لا أقل من أن يصوم ثلاثة أيام. نعم. والأفضل أن تكون الأيام البيض، لو صام ثلاثة أيام فالأفضل أن تكون الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
قال فشددت فشدد علي قلت أطيق غير ذلك. قال فصوم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر.
يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما. في رواية أنه قال أطيق أكثر من ذلك أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. نعم. لكن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسردون الصوم ولا يعني أنهم يصومون الظهر، لأن النهي عن صيام الدهر هذا ثابت ومعناه أنه يصوم حتى الأيام المحرمة. أما لو استرد الصيام فصام الدهر إلى الأيام المحرمة فغاية ما فيه، وهذا ورد عن بعض السلف، غاية فيه أنه جائز، لكن السنة والأفضل والمستحب هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، وصيام نبي الله داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو المسنون والأفضل، هذا هو الأفضل. لكن لو سرد الصوم إلا الأيام المنهي عنها فهذا غاية ما فيه الجواز، جائز، لكن هل هو الأفضل؟ ليس الأفضل. ما لنا أن نقول هذا الأفضل والنبي يقول لا أفضل من ذلك، ليس لنا أن نقول ذلك، لكن غاية ما فيه الجواز. مثل المواصلة إلى السحر، مواصلة الصوم إلى السحر جائز هذا، وارض عن بعض السلف جائز هذا، لكن السنة تعجيل الفطر. والإنسان يبحث عن السنة، ما يبحث عن الجائز، يبحث عن المسنون. نعم. فتتعب نفسك أكثر وغاية ما فعلت الجواز. طب لماذا؟ قلل المسألة واجعل لنفسك السنة التي صوم يوم وإفطار يوم، هذا إن قدرت على ذلك. لكن لو كان سيعطلك الصوم عما هو أفضل من ذلك، واحد مثلا بيطلب العلم بيضعف يعني إذا صام فيتصدع رأسه ولا يقع الطلب أو السفر أو كذا وكذا، فلو أنه ترك ذلك لما هو أولى وأفضل لكان هذا هو الأولى والأفضل أيضا. ولهذا النبي كان يسرد حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. أي طارق لا لا أبدا ما يأثم، لكن الأفضل الإنسان يتعاهد ما يطيقه دائما حتى يبقى على مداومة العمل، هذا هو الأفضل. لكن ما يأثم لا شك، هذا كلها تطوعات ونوافل، ما يأثم الإنسان عليها أولا حتى يأثم عنها عليها أخيرا. نعم.
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو ذور وهؤلاء ذور وضيف ومعناه عضياؤه وزواره لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل.
نعم يعني فالمصدر يأخذ صورة واحدة ما هي صورة واحدة. نعم
يقال ماء غور وماء آل غور ومياه غور.
تمام.
ويقال الغور الغائر لا تناله
مثل ما مر معنا أمس فيه إن رسول ربك إن رسول ربك فمن أحد الأوجه في الإفراد أنها مصدر تعامل معاملة المصدر والمصدر يجوز إفراده مع كل المسند إليه سواء كان مثنى ولا جمعا ولا كذا يجوز إفراده. نعم.
ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء كل شيء غط فيه فهو مغارة تزاور تميل من الزور والأزور الأميل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد بن عمرو عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يكوي عنده حتى يخرجه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. قال حدثنا حذيفة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عمرة بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنكذب بقوم فلا يقضوا لنا كما صار. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وهي مسألة الظفر أو الظفر أن يظفر الإنسان بحق إذا جحد هذا الحق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صنع الطعام والتكلف للضيف
وإكرام الضيف هذا تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. يكون واجبا إذا لم يكن في البلدة محلات للطعام والمبيت وغير ذلك فإنه يجب عليك أن تكرمه وأن تستضيفه. وأما إذا كان في البلدة محلات للطعام والمبيت وهو قادر على ذلك فإن الضيافة حينئذ تكون مستحبة أو ما زاد على يوم والليلة فإنه يكون مستحبا وليس واجبا. لكن إذا لم يكن هناك محل للطعام والمبيت وكذا وجب عليك ضيافته تكون الضيافة هنا واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للصحابة أن يأخذوا حق الضيف فدل هذا على أن له حقا واجبا لأنه الأصل أن الإنسان لا يأخذ شيئا ليس له لكن لما أباح النبي الأخذ دليل على أنه عوض عن واجب كان ينبغي أن يقوم به. نعم.
باب صنع الطعام والتكلف للضيف. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عبيد عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا
ولعل هذا كان في فترة ما قبل الحجاب فترة المؤاخاة الأولى بين الصحابة. نعم.
قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام
ثم ذهب يقوم فقال نم. لما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصلي فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صرف سلمان.
نعم.
وحيفة وهب وهوائي يقال وهب الخير.
نعم نعم. وكان أخذه من جهة المعنى وأن هذا من تمام الإكرام. نعم. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، أن يأخذ من ضيفه بنفسه، فهذا هو المعنى الموجود أن هذا من باب الإكرام. يعني يلزم أنه هو الذي ينبغي، هو الذي يقوم بالخدمة ولا يسمح، هذا من باب الإكرام لا من باب الوجوب. طبعا ليس من باب الوجوب لكن هذا من باب الإكرام. الإنسان إذا جاءه ضيف قام هو على خدمته لا أن الضيف هو الذي يخدمه. نعم. لكن هذا ليس يعني واجبا، هذا ليس واجبا، والعادات تختلف والمقامات تختلف والمقامات تختلف. نعم. اي نعم اي نعم. لا ما هذا هو الثابت، ما في اشكال. نعم لا شك هذا هو من الاكرام. و
قال رحمه الله تعالى باب ما يكرم من الغضب والجزع عند الضيف. قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن الجريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر تضيف رمزا فقال لعبد الرحمن دونك اضيافك فاني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ منك.
دونك اضيافك يعني اهتم بالاضياف يا عبد الرحمن، فاني ذاهب الى رسول الله في مهمه. فهذا من باب الاكرام ايضا، الانسان يوصي ابنائه بالاكرام خصوصا إذا كان الأضياف صالحين وطلبة علم، فإنه يوصي أبناه بإكرامهم. فهؤلاء جدير أن يكرموا. نعم. فافرغ من قراهم قبل أن أجيك، لأنك لو انتظرت مجيئي فسوف يكون هذا، فسوف يؤدي إلى التأخر، فأكرمهم ولا تشق عليهم بالانتظار. نعم.
فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال فعمرك، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال فعمرك، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراءهم فإنه إن جاء ولم تطعمه لنلقين به.
يعني عشان خاطري كلوا كلوا، لو جاء أبي وما أكلتم لنلقين منه كذا وكذا. يعرفون شدة إكرام أبو بكر رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه أكرم الناس وأجود الناس وأبذل الناس لماله رضي الله عنهم. فهذه عادة معروفة، إقبالوا قالوا لا لن نأكل حتى يأتي رب المنزل، هم يظنون الأمر سهل. نعم. إذا عبد الرحمن فعل ما عليه، ماذا سيصنع يعني؟ فأبوا. أي سيجد علي في نفسه وأنه سيغضب علي. نعم.
قال فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعت فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنصر أقسمت عليك
يعني يا جاهل. نعم.
أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت.
يعني مسألة في راسه، وهذا شدة يعني في غضب حمله، لأن الواحد مثلا لو كان يعني غضب سهل ويسير ونادى على ولده وما جاء خلاص نسي أو ترك الأمر، لكن أبو بكر مصر أن يأتي عبد الرحمن إليه. معنى ذلك المسألة في رأسه، يعني أنا أوصيتك وأنا قلت لك كذا وكذا. نعم.
قال فخرجت سل أضيافك فقالوا صدق.
فخرج فقال سل أضيافك، سلهم أنت قبل أن تؤخذني سلهم. فقالوا صدق أتانا به. نعم. فأرادني أعاقبهم بقى قال والله لا أطعمه ليلة. تنتظرون لماذا؟ والله لا أطعمه ليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فصاروا قسمان من أبي بكر ومن الأضياف. نعم.
قال لم أرى في الشر كالليلة ويلك.
يعني أنا ورطت لأن أصعب شيء أن تحلف على شيء ينبغي لمن أمامك أن يرفق بك وأن يبر قسمك، لكن المشكلة أن يقسم هو أيضا. نعم.
ويلك ما أنتم لما لا تقبلون عنا قرار هات طعامك. فجاء متوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل
أي الأولى للشيطان يعني الحالة التي مرت اللي هي الحالة الأولى من الغضب، يعني الأولى للشيطان أي الغضب، ثم من حلف على يمين فراغ يرى خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فأكل وأكله. نعم. ولهذا لا تورط نفسك باليمين سواء كنت تكرم أخاك أو كذا، دائما يعني ألح عليه هذا من باب الإكرام، لكن ما لك واليمين، فللناس ظروف، وبعض الناس قد يتشدد في مقابلة يمينك أيضا فيحلف هو فيحصل توريط في هذا، فلا تتشدد في هذا، لا تحلف. نعم. وجاء في الحديث هذا برواية الأخرى الطويلة أن الله عز وجل بارك لأبي بكر في طعامه حتى أكل وأكل الأضياف ولم ينقص من الطعام شيء، فكانوا إذا أخذوا لقمة خرج منها خرج في القصعة مثلها حتى ما نقص منها شيء. نعم. لا أكل ولا والله عندنا والله. نعم.
فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أي نعم في عندك سبب تسمية وهب السوائي بوهب الخير؟ هل ذكر ابن حجر التسمية أبو جحيفة وهب السوائي؟ نعم. ويقال وهب الخير. نعم.
قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأتى عند النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى تبويب والله بقى، لأن والله هي الثابتة في كلام أبي بكر. نعم.
فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال مع الشيخين. فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يفعل. قال فاقتبأت أنا فقال يا غنطر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعمونه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان. فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يطعمون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الله أكبر. هذا طعام الصالحين يا أخواني فيه بركة، حتى لو ما كانت هذه البركة حسية أمامنا يعني نراها، لكن يعلم أنها مباركة إن شاء الله. طعام الذي من حلال والذي يقصد به صاحبه الإكرام هذا مبارك بإذن الله. نعم. ويخلف الله عليك بالخير، تأتي بطعام تقدمه لأضيافك إذا كانوا من أهل الخير ومن أهل السنة إن شاء الله سوف يبارك الله لك فيما بقي بإذن الله، ليس باللازم أن يكون من نفس الطعام لكن من غيره. نعم. ما في أعظم في خصال المؤمن من الكرم والإكرام والجود، فبذل الندى وإكرام الناس هذا يأسر الناس ويأسر قلوبهم وأيضا سبب عظيم للبركة. والإكرام ليس باللازم أن تذبح إذا كنت عاجزا، بل بأي شيء عندك. نعم.
فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكل وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
نعم.
باب إكرام الكبير ويبدأ أكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد.
هذا باب عظيم يا إخواني، كتاب عظيم، كتاب الأدب هذا في البخاري، كتاب عظيم، باب إكرام الكبير. نعم، كتاب الأدب أهل العلماء صنفوا في الأدب هذا. نعم، كما مر معنا في كتب السنة الأخرى دليل على أن المسلم ينبغي أن يعتني بباب الأدب هذا، أدب الطعام والشراب وأدب النوم وأدب السفر، أداب لابد المسلم أن يلتزمها. نعم. ولهذا المثل يقول من لم يربيه أبوه فلا تربية له، العكس نقول من لم يربيه الإسلام فلا تربية له، إن رباه أبوه على الإسلام فنعم التربية، أما يربيه أبوه على عادات وتقاليد تخالف الإسلام فماذا استفاد؟ الذي ما يربيه الإسلام ما عرف التربية، الذي ما يربيه الإسلام ما عرف التربية، بل إن الواحد لا يعلم أباه ويربي أباه على الإسلام، ليس أبوه الذي يربي، بل هو قد يربي الولد، قد يربي أباه إذا كان عالما وأبوه لا يعلم فإنه يربيه على أدب الإسلام، يقول يا أبتي أدب الإسلام كيت وكيت. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ولد زيد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن يسار مولى الانصار عن رافع بن خديج وسهم وابي حسنة انهما حدثاه ان عبد الله بن سهم ومحيصة بن مسعود اتيا خيبر فتفرقا في النهر فقتل عبد الله بن سهم فجاء عبد الرحمن بن سهم وحويصة ومحيصة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في امر صاحبه فبدا عبد الرحمن وكان اصغر القوم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر
كبر الكبرى. نعم.
قال يحيى يعني يلي الكلام الاكبر
يعني قدم الاكبر.
فتكلموا في امر صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون قبيلتكم او قال صاحبكم بايمان 50 منكم. قالوا يا رسول الله امر لم نره. قال فتجزئه يهود في ايمان
يعني امر لم نره فكيف نحلف عليه. نعم.
قال فتجزئكم يهود في ايمان 50 منكم. قالوا يا رسول الله قوم كفار ولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأضربت ناقة من تلك الإبل فدخلت مرضا لهم فرقبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن هشام عن سالم قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خبيب وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن هشام عن سالم وحده.
فالشاهد في الحديث كبر. فالأولى إذا كان وفد أو كذا أن يتكلم الأكبر إلا إذا ترجحت مصلحة، فإن ترجحت مصلحة فإن يتكلم الأصغر كأن يكون هو الأفقه بالمسألة هو الأعلم بها فيتقدم، وإلا فالأصل كبر. ثم صار هذا في كل شيء، كبر كبر قدم الأكبر، فالكبير له احترامه، الكبير له احترامه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
وعلى هذا يعني اكثر عاده الناس اليوم لما الواحد مثلا يذهب يخطب امراه فياتي بابيه او بكبير عائلته مثلا اذا ذهبوا ثلاثه واربعه فالكبير هو الذي يتكلم، وقد لا يكون الاب قد يكون العم هو الاكبر فالعم هو الذي يبدا بالكلام، هذه عاده الناس. ان ذهبت مثلا ايضا الى قوم فإن الكبير هو الذي يتقدم في الدخول دائما مثلا. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها فوقع في نفسي أنها نقلت فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النقلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النقلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
الله أكبر. طيب الشاهد من الحديث هذا في باب إكرام الكبير ما هو؟ سكوت عبد الله تعظيما وتقديرا لأبي بكر وعمر. لم أرك ولا وقت تكلمتما فكرهت أن أتكلم بين يديكم، هذا من الاحترام، هذا من الاحترام والتبجيل. نعم. وفي أيضا أنه مقرر عند الصحابة تقديم أبي بكر وعمر وفضيلة أبي بكر وعمر، كما جاء عن ابن عمر في الصحيح أنه قال كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، في رواية ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. نعم. نعم علي رضي الله عنه سماه بوهب الخير، سببه ما ذكر سببا؟ ابن حجر ذكر ما ذكر. أكيد لها سبب، علي رضي الله عنه الذي سماه بهذا أكيد له سبب، إما لطاعة إما لعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداد وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
طيب نقف عند هذا الباب، اكتفي بهذا القدر. باب ما يجوز من الشعر، نقف عنده. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب بمفردها من قريتها التي تسكن فيها إلى المركز لقضاء مصلحة لها بدون محرم، وهذا يستغرق نصف ساعة بالسيارة؟ أنت ما تسأل يعني عن المرأة تذهب من قريتها إلى المركز، وما المسافة؟ يسأل عن المسافة، إن كانت المسافة مسافة قصر فلا يجوز لها أن تذهب إلى مع ذي محرم، وإن كانت دون القصر فلا يجوز لها أن تذهب خالية بالسائق، لكن أن يكون معها من يزيل خلوتها. فما كان مسافة قصر فيلزم فيه المحرم، وما كان دون القصر فيلزم فيه إزالة الخلوة ولا يلزم المحرم. كان تسافر مع امرأة، كان تسافر مع ولدها إذا كان صغيرا يعي، فهذا لا بأس به. فلو المسافة دون قصر فلا حرج أن تسافر بلا محرم، لكن أن يكون معها من تذهب الخلوة به. لكن إذا كان مسافة قصر فلا بد من محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول قوله: إن رأت الماء من ظاهره أن المرأة ترى الماء عند نزوله، فهل هذا تفسير الحديث أم غير ذلك؟ نعم، الجماهير على هذا، يعني إذا رأت الماء بهذا، وهناك من فسر إذا رأى بمعنى إذا علمت، فرأونا بمعنى علم، يعني إذا علمت الماء علمت. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.